الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبب نزول هذه الآية ولا تحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. سبب النزول. نعم. قيل نزلت في من سلم من كفار قريش في موقعة بدر وذهب إلى مكة لا يظنون بهذا أنهم فاتوا الله وسلموا، لا، هم في قبضته جل وعلا. لا تحسبن، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن، الخطاب للكفار. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا يعني فاتون، فاتوا، لا يحسبوا أنهم فاتونا ولا نستطيع عليهم. إنهم لا يعجزون، لا يعجزون من؟ لا يعجزون الله. متى ما أراد إيقاع عذابه بهم أوقعه. وإنما الذي يفوت المخلوق يفوت المخلوق، لكن المخلوق لا يفوت الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم، الضمير في لهم للكفار، والأمر لمن؟ وأعدوا للمؤمنين. ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، ما المراد بهذه القوة؟ الرمي، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، ويدخل في هذا كل ما كان فيه نكاية في العدو، كل ما كان فيه نكاية في العدو بأي نوع من أنواع السلاح. ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون بماذا؟ به الضمير، ترهبون بهذه القوة ورباط الخيل، عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم الذين تعلمونهم وتعرفونهم. ومن المراد بالذين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم؟ قيل المراد بهم المنافقون، وقيل اليهود، وقيل الفارس، وقيل سائر المشركين. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، في هذا الترغيب والحث على الإنفاق في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء وإن قل في سبيل الله يوفى إليكم، يعني تجدونه أمامكم عند الله جل وعلا. والنفقة في سبيل الله مضاعفة، الدرهم بكم؟ ب700 درهم. وأنتم لا تظلمون، يعني لا ينقص من حسناتكم ولا من صدقاتكم ولا يزاد في سيئاتكم. ثم قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا بمعنى جنح إلى كذا مال إليه، وسميت عظام الصدر الضلوع جوانح لأن فيها ميلان تقويس. الجنوح إلى الشيء وجنح إليه بمعنى مال إليه. وإن جنحوا من هم؟ المتحدث عنهم من قبل هم المشركون والكفار الذين قال الله جل وعلا عنهم: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأمرنا جل وعلا بالاستعداد لهم ما استطعنا من قوة، توعدهم بأنهم لا يفلتونه، وأمرنا بأن نستعد لقتالهم وأن نستعين بالله وأن نبذل النفقة في سبيل الله طيبة بذلك نفوسنا لأنها مضاعفة. هذا تحريض على قتال الكفار وعلى جهادهم بالنفس والمال. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وإن جنحوا للسلم، بعدما أمرنا بعدما توعدهم وأمرنا بالاستعداد لقتالهم قال: وإن مالوا إلى السلم فمل معهم إليه، أقبل منهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. في هذا دلالة على أن الإسلام لا يميل إلى القتال وإلى إراقة الدماء، ولا يرغب في ذلك، وإنما يرغب في أن يدخل الناس في دين الله وأن يعبدوا الله وحده، ويرغبهم في عبادة الله وحده بدون سفك دماء. فمن وقف في وجه الدعوة الإسلامية وعاند وكابر ولم يقبل هدى الله ولم يدفع الجزية فحينئذ إزالته من الوجود صلاح للمجتمع. وإلا فالإسلام يدعو إلى عبادة الله وحده ولا يرغب في القتال من أول وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاصر بلدا دعاهم إلى الله ويأمر رسله وقادة الجيوش الإسلامية بأن لا يبدأ القتال، وإنما يدعو إلى الله، فمن استجاب فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أبى دعوه إلى دفع الجزية عن يد وهو صاغر، فإن رضي بذلك قبل منه، وإن لم يرضى فما بقي حينئذ إلا القتال. وفي هذه الآية يأمر جل وعلا عباده، يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأن من مال من الكفار إلى السلم فإنا نقبل منه. والسلم المسالمة وعدم القتال. فاجنح لها، لأن في السلم وإن كان مع الكفار فيه دعوة إلى الإسلام، تنتشر تعاليم الإسلام وتتناقلها الأخبار، ومن أراد أن يستفيد يقدم ويستفيد. ويأخذ الإسلام من المسلمين ومن أفعالهم الحسنة، بخلاف ما إذا كان بين الطائفتين حرب، فالمسلمون لا يدخلون على الكفار إلا محاربين، والكفار لا يدخلون على المسلمين إلا محاربين، وحينئذ في هذا لا تنتشر الدعوة الإسلامية. لأن الإسلام مع التمعن ومع الإنصاف والتأمل تقبله جميع الفطر، الفطر تقبله، لكن الكثير ممن يرده لعدم فهمه الإسلام. فبالسلم يمكن أن يفهمه من يريد فهمه فيعتنقه بإذن الله. وإن جنحوا للسلم أو للسلم قراءتان فاجنح لها وتوكل على الله. الجنوح للسلم فيه محاسن، وقد يترتب عليه شيء من المساوي. المحاسن ما ذكرت شيئا منها الذي ذكرته الآن، تناقل المعلومات واتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وبهذا تنتشر تعاليم الإسلام ويدركها من يريد فهمها وتعلمها. ومن المحاذير وأنه قد يطلب الكفار المسالمة وقتا معين، وهدفهم في ذلك الخداع للمسلمين والاستعداد لحربهم. هذه من المحاذير إذا أعطينا الكفار المهلة. لكن هذا المحذور كفانا الله إياه بقوله وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. قد يقول قائل إذا أعطينا الكفار مهلة قد يتقوون بهذه المهلة ويخادعوننا ثم يأتوننا على غرة، وهم معروفون بنقض العهود ونحن نفي بالعهد. فهذه الناحية تكفل الله جل وعلا بها بقوله وتوكل على الله، الله كافيك، إنه هو السميع لما يقولونه ويتدارسونه بينهم، العليم بما يدبرونه لا تخفى عليه خافية، هو مطلع على كل ما يدبرونه ويخططونه، فلا تخشى من هذه الناحية لأن الله جل وعلا كافيك إياها. ثم وضح ذلك زيادة فقال جل وعلا وإن يريدوا أن يخدعوك. إن أراد الكفار بهذا السلم والمسالمة الخديعة لأجل أن يتقووا على لحربك فإن حسبك الله. حسب بمعنى كافي، فإن حسبك الله، فإن الله كافيك. ثم بين جل وعلا كفايته لعبده وأعطاه والمؤمنين نموذجا منها
فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذا شيء من كفاية الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإن حسبك الله، كافيك الله إذا اتكلت عليه، وهو سميع عليم مطلع على أحوال الخلق، لا تخفى عليه خافية. وقد سبق أن أيدك بنصره، متى؟ يوم بدر. وبالمؤمنين، نصرك بالملائكة ونصرك بالمؤمنين، نصرك بشيء لم تدركه وليس بمحسوس، ونصرك بشيء محسوس تراه. أيدك بنصره شيء ما تدركه، ألقى الرعب في قلوب الكفار، هذا لا يطلع عليه. الملائكة تضرب الكفار وتسوقهم، هذا لا يطلع عليه. الملائكة تحرض المؤمنين وتقوي عزائمهم وتقلل المشركين في أعينهم وتظهر لهم هزيمة الكفار، هذا ما يدرك. وأمر آخر مدرك معلوم، وهو التأليف بين قلوب المؤمنين. جمع الله لك القلوب وصارت كأنها على قلب رجل واحد، بينما كانت متناحرة متنافرة متحاربة، كانت الحرب بينهم تثور لأسفه الأسباب وتستمر السنوات الطوال. بين الأوس والخزرج قامت الحرب بينهم في موضوع واحد 120 سنة، في الجاهلية، وكانت الحرب تثور السنين بسبب كلب أو بسبب ناقة أو بسبب كلمة تقال في مجلس. ولو أنفق المنفقون الأموال الطائلة من أجل جمع القلوب ما تمكنوا من ذلك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. بين قلوب من؟ قلوب المؤمنين. وهل هي خاصة الأنصار الأوس والخزرج أم هي عامة؟ قيل وقيل، قيل هي خاصة في الأنصار الأوس والخزرج لأنه كان بينهم حروب طاحنة وعداوة شديدة، فبعد الإسلام والإيمان صاروا على قلب رجل واحد، أخوة في الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت كل ما وجد على وجه الأرض من أجل تأليف القلوب ما استطعت، لأن تأليف القلوب لا يشترى ويؤخذ بالأموال مهما بلغت، فما في النفوس يبقى فيها. لو أصلح المصلحون ودفعوا ما دفعوا من المئات الآلاف والملايين وغيرها ما ألفوا بين القلوب، ما في القلوب يبقى، لا تزيله الأموال. ولكن الله جل وعلا هو القادر على إزالته، وقد أزاله بالفعل. فصاروا يدا واحدة على أعداء الله وأعداء رسوله، اجتمعت الكلمة بعدما كانوا متفرقين، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عزيز غالب، ما أراده الله جل وعلا لا بد وأن يكون. حكيم يضع الأشياء مواضعها، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وينصر جل وعلا لحكمة ويخذل لحكمة. فعطاؤه جل وعلا لحكمة، يعطي من يستحق العطاء ويحرم من يستحق الحرمان، ويكون عطاؤه لحكمة يريدها جل وعلا. إنه عزيز حكيم. وقوله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هذه أمر بالسلم، وهل هي باقية أم منسوخة بآية السيف كما يقول بعض المفسرين؟ وما المراد بآية السيف؟ آية السيف يعبر عنها كثير من المفسرين رحمهم الله، والمراد بها الآيات النازلة في قتال الكفار عموما في سورة براءة. قال بعض المفسرين هذه الآية منسوخة بآية السيف، فلا مسالمة مع الكفار وإنما قتالهم، والمسالمة كانت في صدر الإسلام، ثم لما قوي المسلمون نسخ الله ذلك بآية السيف. هذا قول لبعض المفسرين. والقول الآخر أن هذه الآية في حق اليهود والنصارى، في حق أهل الكتاب خاصة، إذا مالوا إلى السلم فلنمل معهم ولنأخذ منهم الجزية. والقول الثالث أنها ليست منسوخة وليست في حق أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، وإنما هي في حق عموم المشركين، وهذا الأمر راجع إلى نظر الإمام وما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. فإن كان المسلمون في حالة قوة واستطاعة للحرب، والكفار أقل شأنا وأقل عدة وعتاد من المسلمين وأضعف ويمكن السيطرة عليهم، فلا يجوز للإمام في هذه الحال أن يقبل السلم معهم. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، إذا كان الكفار في حال قوة والمسلمون لا يستطيعون مقاتلتهم وجهادهم، ففي هذه الحال يجوز للإمام أن يقبل السلم مع الكفار، أو يطلب منهم المعاهدة على كف القتال سنة أو سنوات، قالوا ولا تزيد عن 10 سنوات كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في صلح الحديبية على إيقاف الحرب بينه وبينهم 10 سنين، لكن قريش نقضت العهد لحكمة يريدها الله جل وعلا، فحصل بذلك فتح مكة. ففيها 3 أقوال، قيل إنها منسوخة، وقيل إنها خاصة في أهل الكتاب، وقيل هي عامة وليست منسوخة، وهذا يرجع إلى حال المسلمين قوة وضعفا. فإن كان المسلمون في حال قوة وممكن أن يتغلبوا على الكفار، ألا يجوز للإمام أن يقبل السلم معهم؟ وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فللإمام أن يقبل السلم معهم والمعاهدة وقتا معينا على كف الحرب من سنة إلى 10 سنوات. وفي قوله جل وعلا فاجنح، قراءتان، قراءة بفتح النون فاجنح، وقراءة بضمها فاجنح بضم النون فاجنح لها. والسلم فيها قراءتان، السلم والسلم، والفتح أشهر قراءة الجمهور. وأنث الضمير في قوله فاجنح لها أي للسلم، لأن السلم كالحرب تؤنث، أو لعل المراد بها كما قال بعض المفسرين الفعلة أو الخصلة التي يحصل بها المسالمة. تقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمحادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثني فضيل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقال
احرص على السلم ما قدرت إلى ذلك أو ما أمكنك ذلك، ولا تحرص على الحرب، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف.
وقال مجاهد نزلت في بني قريظة، وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله. وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وفيه نظر أيضا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهاجرتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم.
يعني لا منافاة بين الآيتين، وليست هذه الآية منسوخة بآية قراءة، وليست مخصصة، بل كل واحدة دالة على معنى ثابت.
وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا، فإن حسبك الله أي كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومواجرتك. لو أنفقت ما في الأرض أزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كما قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزلنا، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاسترابازي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار، حدثنا ميمون بن الحكم، حدثنا بكر بن شد بن الشرود عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنه النعمة تكفر، قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر، ولم ير مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم،
لأن القلوب لا تتقارب من أجل القرابة فقط، قد يكون القريب مع قريبه متقاطعين متنافرين، الولد مع أبيه والأب مع ابنه والأخ مع أخيه والنسيب مع نسيبه، وكذلك منة النعمة، قد يجود المرء على شخص فيشكره أياما ثم يكفر نعمته فتحصل الانقطاع بينهم، إلا أن تقارب القلوب على طاعة الله ومحبة الله هذه هي التي تدوم وتستمر، والمحبة في الله، محبة الشخص لآخر في الله جل وعلا، هذه من أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب هذا الرجل لأنه مطيع لله، لأنه تقي، لأنه صالح، وتبغض ذاك لأنه فاسق فاجر. فالحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الإيمان.
عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر، ولم ير مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وذلك موجود في الشعر: إذا بت ذو القربى إليك بزلة فغشك واستغنى فليس بذي رحم، ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب، وأن يرمي العدو الذي ترمي،
وأن يرمي العدو الذي ترمي
أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي. قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي: لا أدري قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية قالهم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه. وقال
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هذه نزلت في المتحابين في الله. إن المتحابين في الله، الله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبهم وحبب بعضهم إلى بعض على طاعته.
رواه النسائي والحاكم في مستدركه. وقال صحيح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. رواه الحاكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله، فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبده: فقلت له: إن هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن يمان عن إبراهيم الجزري عن الوليد بن أبي مغير عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: فما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
يعني أن تآلف القلوب فيما بينها له منزلة عظيمة ويستحق الأجر العظيم بتقارب القلوب وتآلفها على طاعة الله. والله جل وعلا يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أجل تآليف القلوب ما حصل. يعني أنه يستحق لو بذل فيه كل ما في الأرض ومع ذلك لا يحصل التآلف بين القلوب، وإنما التآلف بين القلوب شيء من الله جل وعلا. فإذا وجد بين اثنين تصافحا وتحابا أو ضحك أحدهما في وجه صاحبه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر إذا يبس. يقول إن تقابل أحد الشخصين مع الآخر وضحكوا معه لا يستحق هذا. يقول: فقرأ علي قوله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي أن تآلف القلوب يستحق لو أنفق فيه كل ما في الأرض ومع ذلك قد يحصل وقد لا يحصل، ولكن الله جل وعلا يقارب بين القلوب بطاعته ومحبته.
فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة ابن مصرف عن مجاهد، وقال ابن عول عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الإلفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا سالم بن غيلان: سمعت جعدا أبا عثمان، حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجر اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد.
يقول السائل: رجل خطب من آخر امرأة ويريد أن يوكل الخاطب يوكل أخاه في قبول العقد ونقل الزوجة إليه. والجواب: التوكيل في قبول العقد صحيح، رجل يوكل غيره في قبول العقد من ولي المرأة لا بأس بذلك، لكن لا يجوز نقلها إليه، لأن المرأة لا تنقل إلا بمحرم، فلا يجوز له أن يكلف أخاه أو قريبه الذي ليس بمحرم للمرأة لنقلها إليه، لكن لو كلف أباه أو كلف ابنه في نقلها لأنه محرم لها فلا بأس. يقول: منذ حوالي 20 سنة سقط من سيارة كرتون به بعض الأحذية، وأخذته بقي لدي مدة تقارب حوالي شهر، لم يسأل عنه أحد عند ذلك، بعته بحوالي 60 ريال، فماذا علي في ذلك؟ عملك هذا غير صحيح، فلا يجوز لك أن تأخذه إلا بنية تعريفه، وأنت لم تعرفه تنتظر أن يسأل عنه، وهذا لا يجوز. فمن وجد لقطة وجد عليه تعريفها، هو يسأل عنها حتى يجد صاحبها، فإن مضى سنة ولم يجد صاحبها فعليه أن يعرف صفاتها، وله بعد ذلك أن يتصرف فيها، فإن جاء صاحبها ووصفها أعطاها إياه أو قيمتها، وإن لم يأت فهي له. متى؟ بعد التعريف سنة. أما أن تسكت عليها شهر ولم يأتك أحد يسأل، ربما جاء يسأل وأنت لم تعلم. فلا يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة إلا بنية تعريفها، وإلا دعها في مكانها. يقول: إذا قرأت القرآن في أوقات النهي ومررت بآية سجدة فهل أسجد أم لا؟ الجواب: نعم تسجد، والسجود مستحب وليس بواجب، حتى ولو كان الوقت وقت نهي. ويقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة، وإن أتى بعد ذلك بالدعاء الوارد فحسن: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. يقول: حضرت من بلدي ثم قمت بعمل عمرة، ثم مكثت في مكة بعد ذلك، ثم ذهبت إلى جدة ونويت العمرة مرة أخرى من هناك، وأحرمت ثم حضرت إلى مكة وقمت بعمل العمرة، وذهبت بعد السعي للحلق، وكان الوقت وقت الظهر فلم أجد الحلاقين، ثم وطئت زوجتي ظنا مني أنه بذلك يتم التحلل، هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، لأنك أتيت محظورا من محظورات الإحرام قبل أن تكمل نسكك، وذلك أن الحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي للمعتمر نسك، فلا يصح لك أن تطأ زوجتك قبل أن تحلق أو تقصر. وما دمت فعلت ذلك بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير فيكون عليك شاد وعمرتك صحيحة إن شاء الله. يقول: وهل يمكن أن أعتبر هذه العمرة لاغية وأقوم بعمل عمرة أخرى؟ لا، ما يمكن هذا. إذا دخلت في النسك وجب عليك إتمامه، ووجب عليك إتمام الإتيان بما فعلت فدية ما فعلت من محظور. ما تقول هذه العمرة التي حصل فيها الوطء ألغيها وآتي بعمرة أخرى؟ هي لا تلتغي، وما وجب في هذه العمرة وجب عليك أن تأتي به، دين في ذمتك، لأن العمرة والحج لا يصح للمرء بعد الدخول فيهما أن يلغيهما ولو كثرت المحظورات التي فعلها، فلا تلتغي إلا إذا عجز عن تأديتها وصار محصرا منع من الدخول إلى مكة، فعليه حينئذ ذبح هدي والتحلل بعد ذلك إذا صار محصرا. وأما ما دام غير محصر فيجب عليه أن يتم نسكه، لأن العبادات التطوع غير الواجبة يجوز للإنسان إن دخل فيها أن يلغيها، ولا ينبغي له ذلك، لكن له أن يفعل ولا إثم عليه إلا الحج والعمرة، فإذا دخل فيهما وجب عليه أن يتمهما، لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما ما عدا الحج والعمرة من أفعال التطوع من صدقة أو صلاة أو صيام، يجوز لك بعد أن تنوي هذا أو أن تبدأ فيه لك أن تلغيه. دخلت في الصلاة النفل فرأيت أن تقطعها، لا حرج عليك، إلا أنه لا ينبغي لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، لكن لا حرج عليه أن يقطع صلاته مثلا من أجل أنه رأى رجلا يريده ويخاف أن يفوت منه، أو تذكر أمرا من الأمور يستدعي المبادرة فقطع صلاته. خرجت بصدقة 100 ريال تريد أن تتصدق بها مثلا، تصدقت 10 أو 20 ثم بدأ لك أن تشتري بالبقية شيئا لأهلك، لا حرج عليك في ذلك، صدقتك لك أن تمنعها. كذلك أصبحت صائمة وفي الضحى أو الظهر بدا لك أن تفطر، لك أن تفطر إذا كان الصيام تطوعا. النوافل يجوز لك الاستمرار فيها وهو أفضل، ويجوز لك قطعها ما عدا نافلة الحج والعمرة. هل يجوز للمرأة أن تتصدق لنفسها بقراءة القرآن الكريم؟ يعني إذا قرأت هي القرآن الكريم مبتغية ثواب الله لها فلها ذلك، لكن أن تستأجر من يقرأ لها القرآن لنفسها هذا لا يجوز، والمستأجر لا أجر له في القراءة، لأنه قرأ من أجل الدراهم التي يعطاها. يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى قارئ فيقول: خذ هذه 500 ريال أو 1000 ريال واقرأ القرآن كله واجعل ثوابه لأبي أو لأمي أو لنفسي أو لولدي، كل هذا لا يجوز، لأن قارئ القرآن بأجرة بدراهم لا ثواب له، فماذا تهدي؟ لا شيء تهديه. وإنما الخلاف بين العلماء في أن يقرأ الإنسان القرآن ويهدي ثواب قراءته لمن أحب. هذا محل خلاف، بعض العلماء يرى جواز ذلك لأنك تهدي الثواب الذي حصلت عليه بقراءتك القرآن لمن شئت، والقول الآخر أن هذا لا يجوز، وإنما يكون ثواب القراءة لنفسك، ولا تفعل عن الغير إلا شيئا قد ورد في السنة كالحج عن الغير والعمرة عن الغير والصدقة عن الغير والصيام لمن مات وعليه صيام نذر يصوم عنه وليه. وأما الصلاة وقراءة القرآن والطواف فقالوا لا يصلي أحد عن أحد، ولا يقرأ القرآن عنه، ولا يطوف عنه. والأولى ما دامت المسألة خلافية أن يقرأ الإنسان لنفسه، يطلب ثواب الله جل وعلا لنفسه، ويكثر من الدعاء لوالديه ولمن.
يقول السائل: شخص أدى العمرة وبعد ذلك مرض هذا الشخص، والآن هو في المستشفى وهو سوف يغادر غدا إلى بلاده، وهو لا يستطيع أداء طواف الوداع، فما حكم الشرع بذلك؟ يقول: وهل
طواف الوداع للعمرة؟ قال جمهور العلماء بالوجوب لأنه واجب، ويرى بعضهم عدم الوجوب. الأولى للإنسان ألا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع، وما دام أن هذا الرجل يستطيع السفر إلى بلاده فطواف الوداع ليس بأصعب من ذلك، وإنما ممكن أن يطوف بالعربية أو يطوف محمولا طواف الوداع ولا يتركه.
نعم. يقول السائل: بعض العلماء في بلادنا يتكهنون في علم النجوم ويخبرون أنه سيحصل كذا وكذا، هل الصلاة خلف هؤلاء جائزة أم لا؟
الذي يخبر عن المغيبات بتكهنه في علم النجوم هذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه يدعي علم الغيب بما يراه في النجوم، وهذا لا يجوز. وعلم الغيب استأثر الله جل وعلا بعلمه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا الرجل كأنه يدعي علم الغيب، فادعاؤه هذا كفر والعياذ بالله.
يقول السائل: ما الفرق بين قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة؟
في هاتين الآيتين ثواب العمل وثواب الحسنة، فالله جل وعلا يقول في الآية الأولى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي الآية الثانية يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من ذلك، ولا منافاة بينهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه الآيات والأحاديث الدالة على مضاعفة الحسنات ورد فيها التفاوت، والتفاوت هذا بحسب نية العبد وإخلاصه لله، وبحسب ما يبذل فيه، فقد يعطى بالحسنة عشر حسنات، وقد يعطى بالحسنة أقل من ذلك، وقد يعطى بالحسنة سبعين، وقد يعطى سبعمائة، وقد يعطى أكثر من ذلك. فالرجل ينفق النفقة قد يكون هذه النفقة من مال حلال، وقصد بها وجه الله وحده لا شريك له، وأداها في سبيل الله لمن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فصارت هذه النفقة بسبب هذه الصفات مضاعفة أضعافا كثيرة. وقد ينفق المرء النفقة من كسب حرام فلا تقبل منه، وقد ينفقها رياء وسمعة من أجل أن يثنى عليه بذلك ويمدح به فلا تنفعه، وقد يعطيها هو لمن يستعين بها على معصية الله فلا تنفعه. فتفاوت الأجر بحسب نية المنفق وكسبه لهذا المال وموافقته لحاجة ما أنفق فيه. وحاجة المنفق إلى ما أنفق، ما أنفق هذا الشيء وهو محتاج إليه فمضاعفته أكثر، وهكذا، فهي بحسب كسب المال حله أو كون فيه خلط، وحسب نية المرء وإخلاصه لله، وحسب ما يبذل فيه هذا المال، وحسب حاجة المرء إلى هذا المال. فرجل مثلا ينفق 100 ريال وهو لا يملك سواها، يختلف أجره عن من ينفق 1000 ريال وهو يملك الملايين، ملايين الريالات مثلا، لأنه كلما كان الإنسان محتاج إلى ما ينفق، إلى ما ينفقه ولكنه آثر على نفسه فهو أعظم أجرا. وهكذا، وإنفاق المرء على نفسه وعلى عياله مضاعف، وإنفاقه في سبيل الله وللمجاهدين في سبيل الله مضاعف، وهكذا. ولكنها تختلف المضاعفة بحسب ما ذكر.